كتابوه أيضا أنه كلما صار دينا صار غريبا، اعتقادا منه خاطئا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقصد هذا الذي يقع منه باعتباره أمرا ممدوحا. عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، فلم يحقق ذلك الحديث في نفسه، بل سعى إلى ديمومة الإغراب، إلى أن يكون نشازا، إلى أن يكون بعيدا عن كل ما يفعله الناس، اعتقادا منه أن ذلك أخذ بالعزيمة واقتراب من الله عز وجل. بينما لو أن الإنسان نظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان من هدي السلف الصالح رضي الله عنهم رأى أن هذا ليس صحيحا. ولو أننا ضربنا مثالا بهذا، وجدنا مثلا قضية اللون، بعض الناس يتدين مثلا أنه يلبس زوجته لباس السواد اعتقادا منه أن للسواد مزية بين قوسين دينية، وليست مزية ستر ولا زيادة احتشام، بل يعتقد أن للسواد مزية دينية. لماذا؟ يقول مثلا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأمنا الصديقة رضي الله عنها: أنت السواد الذي كان أمامي هذا سواد. ولا يعلم أن السواد هنا معناه الشخص، يعني أنت الشخص الذي كان أمامي. ولذلك في الحديث، في حديث غزوة بدر، لما تكلم سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن معاذ ومعوذ ابن عفراء، قال أحدهما: إني سمعت، عندما كان يسأله عن أبي جهل، أين أبو جهل؟ قال: فلما رأيت أبا جهل يزول في الناس، يعني يمشي هكذا، قلت: دونكما صاحبكما. قال أحدهما لما سأله سيدنا عبد الرحمن بن عوف: لماذا تسأل عن أبي جهل؟ قال: لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا صاحبه. لا يفارق سوادي سواده، يعني شخصي شخصه، لا يفارق شخصي شخصه. فليس السواد وهنا مطلقا على اللون. فيعتقد بعض الناس أن السواد هو ذلك الذي يدني من رب العالمين سبحانه وبحمده، وأن لبس ما كان متحققا فيه شروط الشرع لكنه ليس سوادا مثلا، أو لبس الرجل ما كان متحققا فيه الستر وما يكون به شروط اللباس في الشرع، أن هذا يعني أنه إذا وافق قومه أن هذا ليس على السنة، وأن السنة في لبس شيء معين بطريقة معينة، كأن لنا ثوبا دينيا. ليس هذا في الإسلام، بل مطلوب في الإسلام ألا يكون الإنسان، أحد شروط الحجاب ألا يكون شهرة ولا يكون زينة في نفسه. فهل معنى ذلك أنه يجوز للمرأة مثلا أن تلبس غير السواد؟ نعم، وقد بوب الأئمة في ذلك وتكلموا فيه كثيرا، وذكر ذلك الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب الإمام بن عبد البر مثلا أنه يجوز لبس المورد للنساء، والممشق، الممشق أيضا اللون الأحمر، واللحف الحمراء كانت تلبسها أمهاتنا رضي الله عنهن، وكانت تلبس أمنا رضي الله عنها أمنا الصديقة المعصفرة وهو لون وردي، وكنا يلبسن اللحف الحمراء، وورد ذلك عن إبراهيم النخعي وعن سعيد بن جبير وعن محمد بن أبي بكر إلى كثير من الآثار التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب، وأنه يجوز للمرأة أن تلبس الأخضر وأن تلبس الأزرق وأن تلبس البني، كل هذه الألوان، كل ما كان ساترا وكان حسنا، حتى لفظة لم يكن زينة في نفسه هذا لها قيد، لأن المرأة يجوز لها أن تبرز أو أن إلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال أهل العلم مثلا كما ثبت عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: السوار والكفان مثلا، هذا بسند صحيح. بعيدا عن الاختلاف يعني بين أهل العلم في تفسير هذه الآية، لكن الشاهد أن هنالك زينة، أن هنالك زينة قد يباح للمرأة أن تظهرها كالسوار والخاتم وهذه الأشياء، لكن الثوب إذا كان أخضر، إذا كان أزرق، إذا كان أسود، لا تفاضل بين هذه الألوان، بل إذا كان أحمر، إذا كان معصفرا، إذا كان مورداً، إذا كان ممشقا، المشكو هو طين يؤخذ يصبغ به لونه أحمر، كان ذلك عند العرب قديما. فهذا أمر ينبغي أن يتركه الإنسان، التعمد الإغراب، تعمد الخروج عن المجموع فيما أحله رب العالمين سبحانه وبحمده ليس ذلك من الدين، بل الإنسان مطالب أن يلبس ثياب قومه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يلبس ثياب قومه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في ترجمة سيدنا أحد أئمة السلف كان، أذكره إن شاء الله رب العالمين، كان سيدنا أيوب كان لا يطيل ثوبه، لا يقصر ثوبه، ذلك التقصير الذي يلفت نظر الناس. لو أنك عندك الإسبال محرم بإطلاق وليس بشرط الخيلاء، كما هو مذهب الأئمة الأربعة أن شرط التحريم في الإسبال هو قصد الخيلاء. طيب لو صح لك كما صح عند أهل العلم مثلا أن الإسبال بإطلاق سواء كان بخيلاء أو بغير خيلاء حرام، أنه يجوز، أنه يكفيك أن ترفع ثوبك فوق كعبك فقط، لا أن يكون ذلك أمرا فيه إغراب بين الناس، لأنك بذلك تحقق السنة عندك وما ترجح لديك. وهذا أيضا قول لبعض أهل العلم، لا ينبغي أن يكون هنالك نكير في ذلك، أن من قال إن الإسبال بإطلاق حرام يجوز له أن يرفع فوق كعبه يسيرا حتى لا يحقق ذلك المحرم، لا أن يكون ذلك مرتفعا ارتفاعا يجعله موضع النظر من الناس، ولا أن يلبس ثوبا يكون به غريبا بين الناس. سيدنا أيوب رضي الله عنه، أيوب السختياني، وكان أحد أئمة السلف الكبار، كان يقال له لماذا لا تشمر ثوبك؟ قال إنه صار ثوب شهرة، إنه صار ثوب شهرة، كان علامة على الزهاد والمتقشفين والعباد في زمانهم أن الرجل يرفع ثوبه رفعة، فكأنني أقول بذلك أنني لي نمطي الخاص، بينما مطلوب من الإنسان ألا يخالف عادة قومه فيما لم يكن حراما. فإذا كان الشيء حراما فأنت بالطبع لابد أن تكون مجانفا له بعيدا عنه، لكن أن يقصد الإنسان إلى الإغراب لتحقيق معنى الغربة، وهذا الحديث محمول على أيام ضعف الإسلام وغربته، وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا قصد السنة أنه لا يكون غريبا، بل تتحقق له الغربة التي لا تكون مقصودة لذاتها. هناك فرق بين أنك تمسكت بالسنة وتمسكت بالدين فصرت غريبا بين أناس متفلتين، أنك تصلي فغادرت مثلا أقواما كانوا جالسين عندما سمعت الأذان، هذا سيكون أمرا مفارقا لما هم عليه، هذا أمر معتاد، هذا أمر طبيعي. لكن أن تقصد الإغراب وأن تقصد التميز وأن تقصد المفارقة للمجموع فيما لم يكن حراما فهذا ليس من مقاصد الدين، وهذا تابوه ينبغي أن يغادره الإنسان. يعتقد الإنسان أنه كلما اعتلى منزلة في العلم أو في الدين أنه لا يشتري مع الناس، لا يدخل معهم، لا، مع أن هذا ليس صحيحا. لا أقصد أن تختلط بالنساء حاشا لله رب العالمين، ولكن أقصد أنك تجعل لنفسك طبقية مخالفة للناس، أو تعتقد أنك تصير غريبا بكل هذا، فتكون غريبا، لا تحسن، لا تتعامل، تكون نشازا في هيئتك، في صورتك، في طريقة كلامك، ليس هذا صحيحا، بل موافقة المجموع فيما لم يكن حراما هذا مستحب. وأن يترك الإنسان ما كان شهرة، وألا يظن أنه بذلك لا يحقق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، أي أولئك الذين استمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا الذين تعمدوا أن يكونوا غريبين عن الناس في أشكالهم وفي مجموعهم وفي أشخاصهم وفي صورهم، فإن هذا ليس مقصود الدين وليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.